نقول أن إن قتل بالاسم اللفظ الدال على المسمى فهو غير الله. إن يريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى فهو غير الله. وإن أريد بالاسم يعني ما دل عليه يعني المعنى وهو المسمى فهي الله. ولهذا قال الله تعالى قول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن وتقول يا رحمن اغفر لي. وأنت حينما تقول يا رحمن هل تقصد الراء والحاء والميم والنون؟ تقصد المسمى. فنقول إن أريد بالاسم ندعو له فهو هو. تقول دعوه الله دعوه الرحمن دعوه السميع وتقول يا سميع يا بطيء إلى آخره. وإن أردت بالاسم الحروف التي هي الاسم فهي غير مسمى. الآن أنا بكتب مثلا اسم زيد زيد ناجي آخر يدي سلا واضرب هذا اللي نكتب يقول زيد أح. ليش؟ لأن ما ضربت المسمى. نعم. لكن لو قلت أكرم زيدا أكرم زيدا قال أهلا وسهلا أنا أكرم زيد وراح وجاب برواز وحطه على كلمة زيد ونظفه تماما وعلقه يكون أكرم زيد. قال أنا كم زيد الآن شوف زيد في البرواز مكرم منشف وكل شيء. وش يقول؟ أنا عندما أقول أكرم زيدا يعني المسمى بهذا. لكن قلت اكتب زيدا المعنى هذا هو التصريف هذا التصريف الذي يدل به الاشكال. والا فالناس في هذا خور كثير جدا. المثل الرابع او الخامس الرابع ايضا المبحث الرابع الاسماء اذا كانت متعديه فإنه يجب أن تؤمن بالاسم وبالصفة وبالحكم الذي يسمى أحيانا بالأثر. إذا كانت الأسماء متعدية يجب أن تؤمن بثلاثة أشياء بالاسم والصفة والحكم. وإذا كان الاسم غير متعد يجب أن تؤمن بشيئين بالاسم والصفة. مثال ذلك السميع السميع متعدي قد سمع الله قولا له متعدي يجب أن تؤمن بالسميع اسما لله أفهمتم؟ وأن تؤمن بالسمع الدال عليه السميع صفة له وأن تؤمن بأنه يدرك بسمعه سبحانه وتعالى كل صوت. وهذا الحكم أو الأثر كل واحد واضح. طيب وعلى هذا فقط. وإذا كانت مغير متعدد فإنه يثبت الاسم والصفة. إذ لا يمكن أن يتعدى للغير حتى يكون الحكم. مثل الحي الحي اسم من أسماء الله لا يتم بما نغير حتى تثبته اسما لله وتثبت ما دل عليه من الصفة وهي الحياة. فيها أثر تعدي الغيب. لو قال لك واحد إن من الذي يحيي من الذي يحيي طيب إذن هذا الحكم
المحيي
أين نقول هذه لصفة أخرى من للحي حي بنفسه لكن محي لغيره فهي من المحي لا من الحي. عرفتم؟ وإلا كان أنا حي هل أحيي؟ ما أحيي. الحياة شيء والإحياء شيء آخر. كان طيب؟ نعم؟ طيب نعم. نعم الله هذا من إذا قلنا بمعنى المألوف فهو دال على الاسم وعلى الوصف وهو أنه معلول، والمعلول لا بد له من آله وهو الإنسان، لكنه ليس هذا حكما. فأقرب ما يكون الألوهية أنها من باب القاصر، يعني من باب الاسم الذي لا يتعدى. طيب المبحث السادس أنتم تجدون زين. المبحث الرابع الخامس، طيب العدد عليكم أنتم. هل أسماء الله عز وجل توقيفية أو لكل أن يسمي الله بما شاء؟ الجواب توقيفية. جواب أسماء الله توقيفية، ليس لأحد أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. الدليل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله ولا يحيطون به علم. وإذا كان الاسم عالما على المسمى فكيف تجعل لله عالما لا تعلم به؟ لو أنك سميت شخصا بغير ما سمى به نفسه ماذا يكون الحال معه؟ كيف؟ يرضى؟ أبدا ما يرضى. هذا وهو مخلوق، كيف الخالق؟ الخالق أعظم من أن يعظم عز وجل، أولى بأن يعظم وتحترم أسماؤه، فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه. وعلى هذا فالدليل على أنها توقيفية سمعي وعقلي. طيب المبحث الذي بعده وهو السادس، هل أسماء الله محصورة بعدد معين أم لا؟ أي نعم، غير محصورة على قول الراجح، قول الراجح أنها غير محصورة. والدليل على عدم الحصر حديث ابن مسعود المشهور الصحيح، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمه عدل في قضائك، أسألك اللهم بكل اسم ولك بنيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك. استعثرت به في علم الغيب عندك، هناك ما الشيء الذي استعثر الله به في علم الغيب يعني اختص به، هل يطلع عليه؟ ما يطلع عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك لا أحصي ثناء عليك. وعدم الإحصاء، إحصاء الثناء على الله، معناه أننا لا نحيط علما بصفاته ولا بأسمائه، واضح؟ وعلى هذا فنقول إن أسماء الله غير محصورة، ما تحصى. غير محصورة يعني معناه غير معلوم لنا حصرها. انتبه، جائز أن يكون ما استأثر الله به شيئا محصورا ملك، ولكننا بالنسبة لنا ليست محصورة بعدد نعلمه. والدليل الحديث، فإن قلت ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ فالجواب أن الحديث لا يدل على الحق، وإنما يدل على أن من أسماء الله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وهذا كقول القائل إن عندي 100 درهم أعددتها للجهاد في سبيل الله، هل ينافي أن يكون عنده غيرها؟ لا، ما ينافي. فالحديث إذن جملة واحدة، ليس جملتين متباينتين، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. المبحث الذي بعد ذلك، هل أسماء الله سبحانه وتعالى أو مبني على هذا ما معنى إحصاء أسماء الله؟ ما معنى إحصاء أسماء الله؟ هل معناها أن تحصيها عددا؟ لا، ولكن معنى إحصائها هو الإحاطة بها لفظا ومعنى والتعبد لله بها، تعبد الله بها، أو على إن شئت فهو أعم ودعاء الله بها، دعاء الله بها كقوله فادعوه بها. وعلى هذا إحصاؤها يتضمن ثلاثة أشياء، ما هي؟ نعم، الإحاطة بها لفظا ومعنى ودعاء الله بها، والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة أن تتعبد لله بمقتضاه، فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته، وإذا علمت أنه غفور تتعرض لمغفرته، وهكذا. وأما الدعاء فأن تجعلها وسيلة لك عند الدعاء، فتقول يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وما أشبه ذلك. هذا معنى إحصائها، وليس معنى إحصائها كما يفهم العامة يكتبها ثم يعلقها على صدره أو يعلقها في جداره، هذا ليس هو إحصائها. إحصائها لابد تفهمها، نعم، تدركها لفظا ومعنى، وتدعو الله تعالى بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. وقوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه، الدعاء هو السؤال، والسؤال قد يكون بلسان المقال وقد يكون بلسان الحال. أما لسان المقال فأن تقول اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم ارحمني يا رحيم، وهكذا. وأما الدعاء بلسان الحال فهو العبادة، ولهذا قال العلماء إن الدعاء دعاء مسألة دعاء عبادة، لأن حقيقة الأمر أن المتعبد مو بيسأل الله بلسان حاله ويرجو الله عز وجل، يرجو رحمته ويخاف عذابه. الدعاء دعاء الله بها دعاء عبادة، مثل ما قلت لكم قبل قليل، أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، تتعبد لرحمته لأنه رحيم، ولمغفرته لأنه غفور، ولطلب الرزق لأنه رزاق، وهكذا. قوله ادعوه بها يتضمن الأمر بمعرفتها، الأمر بمعرفتها. لماذا؟ لأنه لا يمكن دعاء الله بها إلا بمعرفته. إذن فطلب معرفة أسماء الله تعالى مما أمر الله به، مما أمر الله به، خلافا لمن قال في وقتنا الحاضر من المداهنين إن البحث في الأسماء والصفات أمر لا فائدة منه ولا حاجة أن نبحث في الأسماء والصفات، أنا ما أدري هؤلاء أيريدون أن يعبدوا شيئا لا يعرفون له أسماء ولا صفات، أم يريدون أن يجاهنوا هؤلاء المؤولين المحرفين حتى لا يحصل جدل أو مناظرة معهم. وهذا لا شك أنه مبدأ خطير أن يقال للناس لا تبحثوا بالأسماء والصفات، كيف نبحث؟ سبحان الله، يقول ادعوه إلى كيف ندعوه بما لا نعرفه؟ والأمر هنا بالوجوب، وهذا يقتضي وجوب علمنا بأسماء الله. ومعلوم أيضا أننا لا نعلمها أسماء مجردة من المعاني، بل لا بد أن نبحث في معناها، لأن علمها ألفاظا مجردة في فائدة ما في فائدة، وإن قدر أن فيه فائدة في التعبد باللفظ فإنه لا يحصل به كمال فائدة. ولهذا نقول إن قوله تعالى فادعوه بها يتضمن الأمر بمعرفتها، يتضمن الأمر بمعرفته، إذ لا يمكن دعوه بها إلا بمعرفته. وما معنى أدعوه بها؟ نقول له معنيان، أحدهما أن نتعبد لله بها أي بما تقتضيه تلك الأسماء. وهل يطلق على العبادة الدعاء؟ نعم، قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. نعم، ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعاء، فدل هذا على أن الدعاء عبادة، وهو كذلك. وما معنى دعاء الله تعالى بمعنى التعبد لله بها؟ معناه أن تتعبد لله بمقتضى تلك الأسماء. فمثل الرحمة، الرحيم مقتضاه الرحمة، تتطلع إلى رحمة الله وتفعل الأسباب التي تكون بها الرحمة. الغفور إيش معناه؟ بمغفرة، تتعرض لمغفرة الله عز وجل بكثرة التوبة والاستغفار وما أشبه ذلك. القريب تتعرض للقرب منه بالصلاة وغيره، وأقرب ما تنادي من ربك وهو سائل. السميع تتعبد الله بمقتضى السمع، بحيث لا تسمع الله قولا يغضبه ولا يرضاه منك. البصير تتعبد الله تعالى بمقتضى ذلك البصر، بحيث لا تري الله عز وجل فعلا يكرهه منك. وعلى هذا فقط، هذا معنى دعاء العبادة في الأسماء. أما دعاء المسألة وهم الثاني، فمعناها أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها إليه. قدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها إليه. مثلا تقول يا حي يا قيوم اغفر لي وارحم، هذا دعاء بها كذا. قول وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه، قال فيه فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من دعاء الله بها، أن تجعلها وسيلة في دعائك لقبول الله سبحانه وتعالى لك، لأنك إذا دعوت وعللت فأنت أثنيت على ربك بهذا الاسم الذي أثنيت به عليه، طالبا أن يكون سببا لإجابة دعوتك. وأظن أن التوسل بصفة الإنسان المرغوبة له أو بصفة المدعو المرغوبة المحبوبة إليه سببا للإجابة. لو أنه ولله ما في العالم جاء رجل إلى ملك من الملوك يسأله وقال أنت الذي تعطي وأنت من أكرم بني آدم وأنت كذا وأنت كذا، يثني عليه، يكون سبب في إعطائه، يكون سبب في إعطائه. لكن لو دخل عليه قال يا ظالم يا آفي يا فاسق، نعم أعطني هدية، يقول أعطيك عفو. نعم، فالمهم أن نثنى على الله عز وجل، الثناء على الله عز وجل بأسمائه لا شك أنه من أسباب الإجابة، فهذا من دعاء الله بها. فصار معنى قوله تبارك وتعالى أدعوه بها أي دعاء عبادة بعد ودعاء مسألة. ثم قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. ذروا الذين، ذروا بمعنى اتركوا، والذين مفعول به، وجملة يلحدون صلة الموصول. ذروهم ثم توعدهم بقوله فيجزون ما كانوا يعملون، فيجزون ما كانوا يعملون، وهو الإلحاد، أي سيجزون جزاءه المطابق للعمل تماما. ولهذا يعبر الله تعالى في العمل عن الجزاء إشارة للعدل، وأنه سبحانه وتعالى لا يجزي الإنسان إلا بقدر عمله. لو هل يأخذ صوت؟ طيب، ذروا الذين يسجون في أثناء، ذروهم يعني اتركوهم، هل المعنى اتركوهم وما فعلوا ولا تتعرضون لهم ولا تناصحوهم ولا تجادلوهم؟ ها؟ لا، معلومنا لا يمكن أن تفعل الظالم على ظنه. طيب، ذروهم يعني لا تسلكوا مسلكهم. نعم، يعني لا تسلكوا طريقة، مثل ما أقول اترك فلانا، يعني لا تماشي ولا تفعل ولا تعمل عمله. فما نذروهم يعني اتركوا الذين يلحدون في أثنائه، فإنهم على ولاء وعلى عدوان، فيجزون ما كانوا يعملون، والذي يجزيهم هو الله عز وجل. ما معنى الإلحاد في أثناء الله؟ الإلحاد مأخوذ من اللحد، وهو الميت، لحد وألحد بمعنى مات، ومنه سمي الحفر في القبر لحدا لأنه نائم إلى جهة من جهاته، إلى جهة القبلة، فالإلحاد الميت. وما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ هو الميل بها عما يجب لها، أو عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها، هذا الإلحاد في أسماء الله. فمن أنكر أصلا من أسماء الله فقد ألحد، ومن أقر به وأنكر ما يدل عليه من صفة فقد ألحد، ومن أقر به وبما يدل عليه من صفة ولكنه أنكر الأثر أو الحكم، نعم، فقد ألحد كذا. طيب، ومن سمى الله بما لم يسم به نفسه فقد ألحد، ومن سمى الله بما لا يليق به فقد ألحد، ومن نقل هذه الأسماء إلى الأصنام فقد ألحد. وبهذا نعرف أن الإلحاد أنواع، أن الإلحاد أنواع. النوع الأول أن ينكر شيئا من أسماء الله أو مما دلت عليه من الصفات، هذا النوع الأول. انتبه، النوع الأول من الإلحاد أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام. ما وجه كونه إلحادا؟ لأنه مال بها عما يجب لها، إذ الواجب إثباتها، وسبق أنه لا يتم الإثبات إلا في إثبات ثلاثة أمور في المتعدي وأمرين في اللازم. فإذا لم يثبت على هذا الوجه فقد مال بها عما يجب فيها، هذه واحدة. ثاني من الإلحاد عكس هذا، يثبت أسماء الله ويزيد، يأتي بأسماء لم يسمي الله بها نفسه. ومثلوا لذلك بتسميته علة فاعلة، الفلاسفة يقول مهما إله إنما هي علة فاعلة في هذا الكون، تفعل، وهذا الكون معلوم لها. وبعضهم يعبر عنه بالعقل الفعال، يقول الذي يديرها الكون هو العقل الفعال، يسمى الرب بهذا الاسم. وكذلك النصارى يسمون الله بالأب، يسمون الله بالأب، هذا من الإلحاد، لأنه سمى الله بما لم يسم به نفسه، وقد سبق أنه لا يجوز لأن اسم الله توقيفية. النوع الثالث أن يجعلها دالة على التشريع، جعلها دالة على التشريع، يقول نعم الله سبحانه وتعالى سميع وبصير رحيم وقدير والإنسان سميع وبصير ورحيم وقدير. قوله طيب اتفقت هذه الأسماء فيلزم أن تتفق المسميات ويكون الله عز وجل مماثل للخلق فيتدرج بتوافق الأسماء إلى التوافق في الصفات ويقول إنكم إذا أثبتم من الله سميع وبصير وعليم وقدير ورحيم فالإنسان كذلك. قول هل أتى على الإنسان حينما الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشأناه نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا ولا لا؟ والعليم أيضا وصف الله الإنسان بالعلم ووصف الله الإنسان بالرحمة جاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن وقال تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم. والإنسان كريم والله كريم أيضا والإنسان حي والله حي فتوصل إلى اعتقاد المماثلة من أسماء الله وجعل هذه الأسماء مقتضية بالتمثيل والتشبيه. فمن جعل أسماء الله مقتضية بالتمثيل بالخلق فإنه ملحد فيها. كيف ذلك؟ لأنها هي دلت على معان لائقة بالله عز وجل حيث قلنا فيما سبق إنها أسماء وأوصاف فهي إذا دلت على معان لائقة بالله لا يمكن أن تكون مشابهة لما تدل عليه من المعاني في المخلوق. أرأيت سمعك هل يكون كسمع الله؟ أنت صحيح سميع بصير لكن سمعك كسمع الله؟ لا سمعك حادث وسيزول يلحقه النقص ولا لا؟ وهل هو أيضا شامل إلى البعيد والقريب؟ لا. وكذلك البصر وأيضا الارتفاع. طيب هذه كم أنواع؟ ثلاثة أنواع. النوع الرابع أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأسماء فيقول الله إله وصنمه إله فيشتق من أسماء الله اسم لهذا الصنم سميه الله من الإله أو من الله وسميه العزة من العزيز وسميه مناة من المناة. وعلى هذا أعتقد يكون من أسماء الله أسماء لهذه الأصنام لأجل أن يلبسوها ثوبا لا سحرها يسموها بما يسمى الله بنفسه أو بما اشتق من أسماء الله حتى يطوى عليها شيئا من القبه والعظمة والألوهية فيبرر ما هم عليه. فصار الإلحاد أنواعه أربعة. الأول أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات وهذا عده بعض العلماء اثنين فعد إنكار الأسماء وحده وإنكار الصفات وحده. والثاني أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. والثالث أن يجعلها دالة على التمثيل. والرابع أن يشتق منها أسماء للأسماء. ونحن نعبر بالتمثيل أحسن من التشبيه. لاحظ نعم التمثيل أحسن من التشبيه لأنه هو الذي نفاه الله عز وجل. نعم هو الذي نفاه الله في القرآن فقال ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء ونعبر بما عبر الله به عن نفسه. وما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجود واشتراك في المعنى من بعض الوجود قل لا. فمثلا المخلوق والخالق اشتركا في معنى الوجود قل لا كلاهما موجود لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. الاستواء على العرش واستواء الإنسان على البعير مثلا اشترك في المعنى العام للاستواء، لكن استواء الخالق يخصه واستواء المخلوق يخصه. ولهذا جاءت في القرآن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب يقول عز وجل سيجزون ما كانوا يعملون، هذا وعيد، وهو كقوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، تهديد. وليس المعنى أن الله عز وجل الآن صار المشغول يلحقه الفراغ فيما بعد، لكن هذا من باب الوعيد والتهديد. وهكذا كقولك وهذا قول، وهكذا هنا سيجزون ما كانوا يعملون. وأشرت قبل قليل إلى التعبير بقول سيجزون ما كانوا يعملون، ولم يقل سيجزون العقاب مثلا، إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، فكأنه هو العمل نفسه. قال نعم لا، بس بالنسبة لنا ما نفقنا على باطل، يعني بالنسبة لله عز وجل يمكن ضمن لأنها كنت بوعي. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أثنائه يشركون، يلحدون في أثنائه يشركون فيها. وقوله يشركون يتضمن الإشراك من الجهتين، لأن يجعلوها دالة على المماثلة، أو أن يشتقوا منها أثناء لأثناء، كل هذا شرك. فمن جعلها دالة على المماثلة تمثيل مماثلة أسرار الخلق فقد أشرك، لأنه جعل لله مثيلا. ومن أخذ منها أثناء لأثناء فقد أشرك، أشرك به، حيث جعل مسميات بهذه الأسماء تشارك الله عز وجل. ما نعم أي نعم، هو بارك الله فيكم، هذه سؤال مهم. العمل يطلق على القول والفعل، فالذي يقابل القول هو الفعل، وأما العمل فهو شامل نعم للقول وللفعل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذا يكون بالأفعال ويكون بالأقوال. ولهذا إذا أردت أن تقسم تقول انقسم العمل إلى قول وفعل، يقسم العمل. فلو قلت إلى قول وعمل فإن المراد بالعمل هنا إيش؟ الفعل. هنا من إذا سأل نعم القاعدة أنه إذا سميت أحدا باسم من أسماء الله ملاحظا فيه الصفة فهو ما يقول، يعني تسمي هذا الحكيم لأن لحكمته، أو الحكم لأنه يحكم بين الناس، فهذا ما يجوز. أما إذا أردت مجرد العالمية فهذا لا بأس به، ولهذا يوجد في أسماء الصحابة الحكيم، ويوجد فيه الحكم، ولم يغير الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه غير أبا الحكم لأنه سمي بذلك لكونه يحكم بين الناس. لا، في أسماء خاصة بالله ما يسمى به غيره مطلقا، مثل الله، الله ما يمكن يسمى به أحد أبدا. وكذلك قالوا الرحمن إنما من الخصائص، وكذلك مثل رب العالمين، رب العالمين هذا ما يسمى به إلا الله، يعني الشيء اللي ما يمكن يصدق إلا على الله، وهو ما يسمى به أحد خاص بالله. وأما الرب فإنه يطلق على الله وعلى غيره، فرب الدابة ورب البيت وما أشبه ذلك يكون مضافا. نعم. ثم إن الرب أيضا يطلق بمعنى الصاحب، الرب يطلق بمعنى الصاحب مثل قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذه مهمة رب العالمين، إن رب العالمين الذي خلقهم، لكن رب العزة ما يمكن تقول إنه خلق العزة، لأن العزة صفة من صفات الله غير مخلوقة. فهنا الرب بمعنى صاحب العزة. نعم 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 هنا إذا لم يقصد الصفة، لأن الحكم موجود في الصحابة من استمر هذا الحكم. إيه نعم، لأن إنكار ما دلت عليه الصفات هو طريق أهل التأويل، هو طريق أهل التأويل، ما يقرون بكل الصفات التي دل عليها. مثل الرحمن الأشاعرة ما يؤمنون بالرحمة، ما يقول الله الرحمة، يقول رحمة الله مراد بها إما المفعول أو إرادة المفعول، يعني إما الإحسان اللي هو المفعول وإما إرادة الإحسان. قال وعنه عن ابن عباس سموا لات من الإله والعزة من العزيز، وهذا أحد نوعي الإشراك بها، أن يشتق منها أسماء الأسماء. طيب فيه كلمة يقولها النساء عندنا إذا أصيبت بشيء، جارت امرأة حريمة عندنا، عندنا كلمة مشروعة مش يقولين وعزالي وعزالي. نعم، هل يتندب العزة التي الصنم أو تريد أو تقول وعزالي من التعزية، يعني تطلب العزاء وهو الصبر والتقوية؟ هذا هو المقصود. ولهذا لو تفعل المقال التي تقول هذا وش يقول، هذا معناه أن أصبت وأصل الله وثبت على هذه المصيبة وقوين عليها، يمكن ما تعرف أن هناك شيء يسمى العزة. نعم، هذه بعض الناس يرى أنه يجب إنكاره، يجب إنكارها، لأن ظاهر اللفظ أنها تندب العزة، وهذا شرك لو كان هذا المقصود، لكن نعلم علم اليقين ما فيه هذا. طيب قال وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، هذا أحد نوعي للحال. أي الأنواع؟ الزيادة، أن يسمى الله بما يسمي بها في نفسه، فمن أدخل بأسماء الله ما ليس منها فقد ألحد، لأن الواجب في أسماء الله التوفيق، لا يسمي الله إلا بما يسمى به نفسه. في سؤال
الأعمش يعني عن ابن عباس ولا
لا؟ عن هو نعم. نعم، يسمى به، فيقال يا منان أم علي بكذا وكذا. لكن الحنان هل هو من اسمه؟ ها؟
عندنا هذا الحنان بين النعم والبرهان ويا عظم الشان، هل الأربعة يدعونها في بعض المسائل؟
إيه. أما يا منان هي اسم، ما في شك اسم من اسماء الله ثابت. وأما الحنان فبعض العلماء انكره وقال انه ما ورد الا في حديث ضعيف حناء، وبعضهم اثبته. واما برهان فهذا ما هو من اسماء الله قطعا. واما عظيم الشان صحيح انا نعم وصف، هذا وصف يعني عظيم الشان انا فاهم. يفهم ان تدعو الله تعالى بالصفه التي تعين له، كما قال سيده هو اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهادم الاحداث، كان يدعو بها عليه الصلاه
والسلام.
اي نعم، ما في شيء. نعم نعم. اي نعم. هذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال انها ان سورة الرحمن ما صح، وممن انكر ذلك ابن خزيمة في صحيح في كتاب التوحيد، ومنهم من قال ان اللفظ صحيحة وهي تفسر الضمير في قوله خلق آدم على صورة، لأن خلق آدم على صورة الثابتة في الصحيحين. ولكن ما المخرج؟ يخرج هذا على أحد وجهين، إما أن المعنى أنه على صورة الرحمن ولا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له، لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له. فهذه أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليس البدر، ولا يجب أن تكون على مثله الصورة من حيث العموم، أو يقال على صورة الرحمن إن هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، يعني على الصورة التي اختارها سبحانه وتعالى وأرادها، فلا تغيب الوجه فتقبح هذه الصورة التي اعتنى الله بها أو تقبحه. وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائهم. ذروا بمعنى اتركوا، وما المراد بذروهم؟ يعني تهديد، يعني المراد بالتهديد، أو المعنى اتركوا طريقهم، أو الجميع، أو الجميع. طيب، قوله يلحدون في أسمائه، ما هو الإلحاد يا عبد الله؟ في اللغة لحد القبر لميله إلى جانب منه. طيب، وفي الصلاح
عن
ميل بها عن ميل بها عن ميل بها عن ميل بها. نعم. طيب صح. هذا الإلحاد الأسماء، هل يكون الإلحاد في غير الأسماء؟ هذا ما بحثناه، وإذا شيء ثم بحثه الليلة بحثناه. ها؟ طيب، الإلحاد في الأسماء أنواع. نعم. الأول أن يسمي أن يشتق منها أسماء للأسماء، أن يشتق من أسماء الله أسماء للأسماء، مثل منهم
العزة من العزيز.
نعم.
اللا
منان. نعم.
من المنان.
طيب، ولا
ولا اسم الله
من الإله. طيب، هذا واحد. ثاني
أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه الصفات،
من الصفات أو مما دلت عليه من الصفات. طيب، هل أحد أنكر الأسماء؟ أشار من ما تحفظهم بأسماء، يعني بتعينهم؟ نعم. والمعتزلة هي الجهمية غلاة فقط، غلاة. نعم، هذا هو آخر شيء. فيبدا أن تتناقش. نعم. طيب، غلاة المعتزلة والجهمية أنكروا الأسماء. لا. طيب، من الذين أنكروا ما دلت عليه من الصفات وأثبت الأسماء؟
المعتزلة.
نعم، عامة المعتزلة. هذا طيب. طيب، وهناك قسم ثالث أثبتوا بعض الصفات وأنكروا بعضا، من هم الاثنين؟ الأشاعرة والماتريدية. نعم، الأشاعرة والماتريدية أثبتوا بعضا وأنكروا بعضا، والصواب أن أنه يجب علينا إثبات كل ما وصف الله به نفسه. الأدلة من سبق لنا أن ذكرناها في بحث العقيدة. طيب قوله تعالى سيجزون ما كانوا يعملون، هذه الجملة المراد بها عبد الوهاب؟ شو المراد بهذه الجملة؟ تهديد يعني، تهديد والوعيد. طيب يقول معلم فيه مسائل، قلت نتكلم عن الإلحاد القسم الثاني، ها؟ الإلحاد في الآيات، ها؟ أين يحسن؟ أنواع الإلحاد، نعم. باقي أنواع الإلحاد، كما سالم؟
زيادة على أسماء الله.
يعني أن سمى
النصارى سمى الفلاسفة العقل
الفعال والعلم الفاعل، يعني يسمى الله بما لم يسمى به نفسه، فإن هذا من الإلحاد. ما وجه كون هذا من الإلحاد؟
تقول على الله
والواجب في الأسماء التوفيق، فمن زاد فيها فلا يلحد. فقال الإلحاد لكن ما فهمناه الآن. الإلحاد في الآيات دليله قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهذه الجملة كما ترون فيها تهديد بين، لأن قوله لا يخفون علينا معناه سنعاقبهم على هذا الإلحاد. والجملة هنا مؤكدة بإن، إن الذين يلحدون. وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي المخلوقات، كل المخلوقات من آيات الله الكونية، السماوات والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك. قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فهو عجبا كيف يعطى الإله أم كيف يجحده جاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء فيه آية من آيات الله عز وجل. إذا كانت الآيات الكونية هي كل ما خلق الله، كل مخلوقات الله، كل مخلوقات الله تعالى فهي آية كونية لله، فبماذا يكون الإلحاد فيها؟ يكون الإلحاد فيها بثلاثة وجوه: اعتقاد أن أحدا انفرد بها أو ببعضها، يعني خلق دون الله، مثل الطبائعيين الذين يقولون أن الطبيعة هي اللي تكون، على إلحاد بآيات الله. هذا قسم اعتقاد أن أحدا انفرد بها دون الله أو شارك فيها أو في بعضها، لا انفرد بها. ثانيا اعتقاد أن لله تعالى فيها شريكا، يعني وإن لم يكن خالقا لكن له شريك في الملك، في ملك هذه الأشياء. هذا إلحاد في الآيات. القسم الثالث أو الناحية الثالثة اعتقاد أن لله معينا في خلقها، لا شريكا لا ولكن معين، أن لله معينا في خلق هذه الأكوان. هذه الحالين في الآيات الكونية من ثلاثة أوجه: اعتقاد أن أحدا سوى الله منفرد بها أو ببعضها، اعتقاد أن أحدا مشارك لله تعالى فيها، والفرق بين هذا والذي قبله ظاهر، لأن الفرق إذا اعتقد أن أحدا منفردا بها دون الله واضح كأنه فشاعر الكون مخلوقا لغير الله. أن أحدا شارك الله فيها، يعني مثل صاروا مثل واحد خلق السماوات، الله خلق السماوات وآخر خلق الأرض، هذا على سبيل الانفراد. أما القسم الثاني، الوجه الثاني، أن لله تعالى فيها شريكا على وجه مشاع، يعني كل هذا بينه وبين الله، كل الخلق بين الله وبين أحد آخر، ظهر الفرق بينهما. طيب الثالث أن يعتقد أن لله تعالى معينا في إيجادها وخلقها وتدبيرها، هذا من الإلحاد في الآيات، وتدل على ويدل على ذلك على هذه الأوجه قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا واحد الانفراد، وما لهم فيهما من شرك، الثاني وما له منهم من ظهير، ظهير يعني معين، هذا الثالث. فصار الإلحاد في آيات الله الكونية من كم وجه؟ من ثلاثة أوجه. عرفتم؟ كل ما يتعلق بما يخل في توحيد الربوبية فإنه داخل في الإلحاد في الآيات الكونية. طيب القسم الثاني من الآيات، الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الشرائع، أو بعبارة أعم من الوحي، ما جاءت به الرسل من الوحي، فهذه هي الآيات الشرعية، مثل القرآن. القرآن قال الله تعالى فيه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أما الجهال فلا ينتفعون بالقرآن. بماذا يكون الإلحاد في الآيات الشرعية؟ يكون الإلحاد في الآيات الشرعية بتكذيبها وتحريفها ومخالفتها. كم وجه؟
ثلاثة
وجهين. يقوم بتكذيبها وتحريفها ومخالفتها. تكذيبها هذا فيما يتعلق بالأخبار، وتحريفها ومخالفتها فيما يتعلق بالأحكام، وتحريفها فيما يتعلق بالأحكام والأخبار. تحريف يشمل، يعني التحريف يتعلق بالأخبار والأحكام. أنتم يا جماعة، إذن الإلحاد في الآيات الشرعية يكون من ثلاثة أوجه أيضا: تكذيبها ومخالفتها وتحريفها. تكذيبها ومخالفتها وتحريفها. تكذيبها فيما يتعلق، نعم، ومخالفتها فيما يتعلق بالأحكام. وثالث تحريفها يشمل للأخبار والأحكام، قل لا. فمن الناس مثلا من يحرف الأحكام ويجعل هذا الخبر مثلا أو هذه الآية لها معنى غير ما أراد الله، ومن الناس من يحرف الأخبار كتحريف هذا التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم. أفهمتم؟ طيب، إذن الإلحاد في الآيات الكونية والشرعية حرام لذيع، حرام بعض الكفر. تكذيبها كفر، لا شك، تكذيب الآيات الشرعية كفر. فمن كذب شيئا مع اعتقاده أن الله تعالى ورسوله أخبر به فهو كافر، فهو كافر إذا علم أن هذا مما أخبر الله به ورسوله ثم كذبه كفر. ومنها ما يكون معصية من الكبائر، ومنها ما يكون معصية من الصغائر. قال الله تعالى في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. سمى الله تعالى المعاصي والظلم سماها إلحاد، لأنها ميل عما يجب على الإنسان أن يكون عليه. الإنسان العاصي لله مال، أليس كذلك؟ مال عما يجب أن يكون عليه، لأن الواجب أن يكون عليه هو السير على صراط الله سبحانه وتعالى، فإذا خالف فقد ألحد. نعم. طيب، إذن الحمد لله تم تقسيم الألحاد بالآيات الكونية والشرعية. والسؤال الآن الذي يرد: ما هو الموضع الذي يكون فيه الإلحاد؟ نقول يكون في الأسماء وفي الآيات. والإلحاد في الأسماء أربعة أنواع، والإلحاد في الآيات يشوف القسم. الآيات إما كونية وإما شرعية، فالإلحاد في الآيات الكونية يكون باعتقاد أن أحدا انفرد بها دون الله أو ببعضها، والثاني أن يعتقد أن الله تعالى فيها مشاركا، والثالث أن يعتقد أن الله تعالى فيها معينا. وقد دل على هذه الأشياء الثلاثة إيش؟ قوله تعالى: قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نعم، في الآية هذه شيء رابع لكن ما يتعلق بالبحث، وهو ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبهذه الأمور انقطعت كل وسيلة يتعلق بها المشركون، ما دام آلهتهم ما له ملك ولا مشاركة ولا معاونة ولا شفاعة، إذن بماذا يتعلقون؟ ما عندهم شيء يتعلقون به. نعم، الحاجة الآية الشرعية كنا تكون في ثلاثة أمور، بثلاثة أمور: تكذيبها ومخالفتها وتحريفها. نعم، قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى إثبات الأسماء، من أين يؤخذ إثبات الأسماء؟ من قوله ولله الأسماء، وهذا خبر متضمن لمدلوله من ثبوت الأسماء لله. وهنا الجملة فيها حصر تقسيم الخبر، هل الحصر باعتبار الأسماء أو باعتبار كونها حسنى؟ ها؟ باعتبار كونها حسنى، لأن لا يوجد لها أسماء أيضا، لكن باعتبار كونها حسنى. طيب، من الذي أنكر الأسماء؟ الجهمية وغلاة المعتزلة، مو كلهم، مذهبهم الذي عليه المذهب إنكار الصفات فقط. نعم، لا لا لا، من أحفاها ده الجملة، الجملة اللي بعدها هي اللي منعت الحق. نعم، يقول الثانية كونها حسنى، كونها حسنى. ما معنى حسنى؟ أي بلغت في الحسن غايته، لأن حسنى اسم تفصيل. الثالث الأمر بدعائه بها، قلنا إن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكلاهما مأمور به أن يدعى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الحسنى. كيف يبدأ الدعاء العبادة؟ نعم، ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، تركهم تقدم لنا المراد ترك سبيلهم، ويتم معنى أن لا ندعوهم وأن لا نبين لهم، وأن الآية أيضا تتضمن مع ذلك التهديد، التهديد. نعم، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، وقد سبق أن الإلحاد في الأسماء يكون على أربعة أنواع. السادسة وعيد من ألحد في قوله سيجزون ما كانوا يعملون. نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله باب لا يقال السلام على الله، لا يقال السلام على الله. السلام له عدة معاني، منها التحية كما يقال سلم على فلان يعني حياة، ومنها السلام بمعنى السلامة من النقص والآفات، ومنها السلام من أسماء الله، السلام من أسماء الله. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم إلى آخر، والله الملك القدوس السلام، السلام يسمى الله نفسه بالسلام. السلام بمعنى السلامة من النقص والآفات، مثل قولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فإن دوله بماذا؟ بالسلام. السلام بمعنى التحية، أن نقول سلم لي على فلان وما أشبه ذلك، ولكنها تحية مقيدة بماذا؟ بالسلام، يعني تقول السلام عليك. السلام لا يقال على الله عز وجل، بمعنى أنك لا تقول السلام عليك يا ربي أو السلام على الله عبادي. لماذا؟ لأنك إذا قلت السلام عليك يا ربي أوهمت نقصا، إذ لا يدعى بالسلام من شيء إلا لمن كان قابلا أن يتصف به. قل، فإذا قلت السلام عليك يا رب فهذا يتضمن أن يكون الله تعالى قابل للنقص، ولهذا دعوت أن يسلم منك، فلهذا لا يقال السلام على الله العباد، حرام أن تقول ذلك. مناسبته لتوحيد الصفات ظاهرة جدا، لأن صفات الله عز وجل كلها عليا كاملة، مثل أن أسماءه حسنى، والدليل على أن صفات الله عليا قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، بعده ولله المثل الأعلى وهو العلي الحكيم، وفي آية أخرى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل الأعلى معناه الوصف الأكمل، الوصف الأكمل. فإذا قلنا السلام على الله فمعنى ذلك أن هذا الوصف قد يلحقه النقص، فينافي كمال الصفات. ومناسبة هذا الباب لتوحيد أسماء الصفات ظاهرة جدا، وهو أنه يمكن أن يلحقه النقص، ولهذا دعونا إلى الأمر. لما أثبت أن لله تعالى أسماء الحسنى أعقبه بأن هذه الأسماء الحسنى وهذه الصفات سالمة من كل نقص وعيب، والكمال لا يصح إلا بانتفاء العيب وثبوت الكمال، لا يثبت الكمال إلا بانتفاء ما يضاده، فمجرد الإثبات لا يدل على الكمال المطلق، والنفي تعطيل محض. لو قلت زيد فاضل أثبت له فاضل، لكن هل أثبت له أنه لا يلحقه نقص في هذه الصفة؟ لا، جائز أن يكون له نقص. فإذا قلت زيد فاضل ولم يتخذ شيئا من طريق السفور مثلا، فالآن أثبت له الفضل المطلق في هذه الصفة. الرب سبحانه وتعالى يقص بصفة الكمال، ولكنه إذا ذكر نفي ما يضاد تلك الصفة أكثر ذلك أكمل، صار هذا أكمل. فلهذا أعقب المؤلف رحمه الله أعقب الباب الأول بهذا الباب إشارة إلى أن الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يلحقها نقص. لماذا؟ لأن الله هو السلام، لأن الله هو السلام. وسبق لنا أن السلام أنه اسم ثبوتي سلبي، ثبوتي من وجه، وهو أنه سبحانه وتعالى سلام، سلبي من وجه وهو أنه يراد به نفي كل نقص أو عيب يتخيله الذهن أو يتصوره العقل يلحق لله عز وجل. كل شيء يمكن أن نقص العيب فإن كلمة السلام تنفي ذلك، فهو إذا اسم ثبوتي من وجه، وهو ثبوت هذا الاسم له والصفة التي تضمنها وهي السلامة، وهو سلبي من وجه آخر من جهة إيش؟ أنه يدل على انتفاء كل صفة نقص عن الله، يدل على انتفاء كل صفة نقص. فما معنى السلام إذن؟ السلام هو السالم من كل نقص وعيب، بحيث لا يعفيه نقص لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه، لا يعفيه أي نقص. ولهذا لا يقال السلام على الله، لأنك لو قلت السلام على الله لأوهم ذلك القول أن الله تعالى قد يعتريه النقص، لأنه لا يطلب السلو من شيء إلا إذا كان ذلك الشيء ممكنا، إذا كان ممتنعا لكان امتناعه معلوما بدون دعاء، أليس كذلك؟ وأيضا فإن الله تعالى لا يدعى له وإنما يدعى، إذا قلت السلام على الله دعوت الله أن يسلم نفسه، وهذا لا يليق، فإن الله تعالى يدعى ولا يدعى له، وإنما يثنى عليه بصفات الكمال الثابتة في الأرض، عرفتم الآن؟ فصار ينهى عن قول السلام على الله لعلتين، العلة الأولى أن مثل هذا الدعاء يوهم أنه يمكن النقص في حقه فتسأل الله أن يسلم نفسه من ذلك، لماذا يوهم؟ لأنه لا يدعى بالسلامة في شيء إلا في محل يمكن أن يكون قابلا لها، قابلا لغدية وهو النقص، أما محل لا يمكن أن يقبل لغدها فلا حاجة إلى أن تدعو بالسلامة منه، واضح؟ أما العلة الثانية فإنك إذا دعوت الله بأن يسلم نفسه فقد طلبت الحقيقة، لأن الله عز وجل يدعى ولا يدعى له، فهو بغنى عنه، لكنه يثنى عليه بصفة الكمال، يثنى عليه فيقال غفور رحيم سميع عليم قدير وما أشبه ذلك، وهذا ثناء عليه وليس دعاء له. قال في الصحيح عن ابن مسعود، معنى قول المؤلف الصحيح أي في الحديث الصحيح، وهو أعم من أن يكون في الصحيحين أو أحدهما، والحديث ثابت في الصحيحين، وعلى هذا فيكون معنى قول في الصحيح لا يراد به أي أحد الصحيحين، أي أحد الصحيحين، إنما مراد في الحديث الصحيح، وهو أعم من أن يكون ثابتا في صحيح في أحد الصحيحين أو في كليهما، والحديث ثابت في الصحيحين. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، نعم كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والغالب أن المعية مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة لا تكون إلا في الفرائض، لأنها هي التي يشرع فيها صلاة الجماعة. قلنا هذا جواب إذا قلنا السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، فيسلمون على الله، نعم، والسلام على فلان وفلان، ومعنى السلام على من عباده أنهم يسألون السلامة لله عز وجل من الآفات، يسألون الله أن يسلم نفسه من الآفات، وهذا لا يجوز كما أسلفنا، أو أن اسم السلام على الله من عباده، لأن قول الإنسان السلام عليكم له معنى، إما أن المعنى اسم السلام عليك أي عليك بركاته، أو أن المعنى السلامة من الله عليك، فهو سلام بمعنى تسليم، ككلام بمعنى تسليم، بجينا شرح. المهم السلام على الله، إما أن المعنى اسم السلام على الله يعني اسم نفسه عليه يكون بركة ورحمة وما أشبه ذلك، وهذا لا يليق، أو أن التسليم أي السؤال السلامة على الله من العباد، وهذا أيضا نعم لا يستقيم كما أسلفنا. وقول السلام على فلان وفلان، كلمة فلان هذه يكنى بها عن الشخص، وفلانة عن الأنثى، وفلان مصروف ولا غير مصروف؟ مصروف، لأنه ليس علما ولا صحة. نعم، كصفوان مثلا، صفوان فيها ليس النون ولكن ليس علما ولا صفة، فلذلك ينصرف. كمثل صفوان عليه تراب، فلان إذن ليس علما ولا صفة فينصرف، وفلانة كذلك تنصرف. نعم، وهي كناية عن إيش؟ عن الشخص، ذكرا أو أنثى، فلان ذكر وفلانة أنثى. طيب، ما المراد بفلان وفلان هنا؟ جاء المستفسر في حديث آخر: السلام على جبريل وميكائيل. السلام على جبريل وميكائيل. كانوا يقولون هذا، السلام على جبريل وميكائيل، ممكن ولا لا؟ ممكن. ولهذا ما نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، بل قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، لا تقول السلام على الله. وهذا نهي التحريم قطعا. لماذا لا نقول السلام على الله؟ قال: فإن الله هو السلام. فكيف يحتاج إلى السلام؟ السلام لا يحتاج إلى السلام، هو نفسه عز وجل السلام، خالي من كل نقص ومن كل عيب، فلا حاجة إلى أن تقول السلام على الله. نعم، لأنه كما قلت قبل قليل يوهم النقص في حق الله عز وجل. ثانيا، يقتضي أننا ندعو الله لله، والله عز وجل يدعى ولا يدعى له، لأنه ليس بحاجة إلى أحد يدعو له، بل هو عز وجل يحب أن يمدح ويثنى عليه. لا شخص أحب إليه المدح من الله، فهو عز وجل. نعم نعم، فالله عز وجل يحب أن يدعى، أن يحمد، ولكنه لا يدعى له. نعم نعم، لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. إذن مناسبة هذا الباب ما قبله، من يعرف؟ نعم، لما ذكر في الباب يتضمن الكمال ذكر ما يليه ما ينافي النقص. طيب، السلام على الله ممتنع لسببين. محمد، السبب الأول
ذلك أن الله تنزه عن كل نقص فلا يليق من يقول السلام على الله،
لأنه
يوهم النقص،
يوهم جواز النقصان عليه، إذ لا يدعى بانتفاء الشيء عن الشيء إلا وهو ممكن أن يتصف به. السبب الثاني للرحمن
إنما يقول قلنا الله إن الله يدعى ونصف به ولا يدعى.
نعم، وهذا دعاء الله. طيب، السلام على ملائكة، على جبريل، ميكائيل، صرافيل، جائز لأن الرسول ما ينهى عنه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها قالت عليه السلام،
هذا لا ينهى
عنه. يقول المؤلف أن في الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير السلام. فالسلام السلام ذكرنا أنه بالنسبة لكونه اسما من أسماء الله، ما معناه؟ السالم من كل نقص وعيب، وبالنسبة لكونه تحية، السلام عليك يا فلان، قالوا له معنى يعني. المعنى الأول أنه على تقدير مضاف، أي اسم السلام عليك، يعني كما أقول بسم الله عليك مثلا، اسم السلام عليك، يعني هذا الاسم اسم الله عز وجل الذي فيه البركة والخير والسلامة عليك. مناسب أن تختار اسم السلام دون اسم الله مثلا، اسم الله عليك، لأن السلام مناسب لما تريد أن توجهه إلى هذا المدعو له، لأنك تريد أن يسلمه الله من من النقص والآفات فتقول اسم السلام عليه. والمعنى الثاني أن السلام بمعنى التسليم اسم مصدر، مثل إيش؟ كالكلام بمعنى التكليم اسم مصدر، أي تخبر خبرا يراد به الدعاء أن السلام على فلان، ولكنه خبر لفظا إنشاء معنى، إذ هو دعاء، دعاء السلام عليك، يعني أسأل الله أن يسلمك تسليما. ولهذا إذا قلت لشخص السلام عليك وقال أهلا ومرحبا حياك الله وبياك، نعم، وجعل الجنة مثواك وأعاذك من النار وغفر لك، يكفي برب السلام؟ ما يحصل، لأنك أنت أوت له بالسلام، رد، هل يرد عليك؟ يجب عليه أن يرد عليك مثل ما دعوت، تحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب هذا معنى السلام. إذا تفسير السلام، قال المؤلف رحمه الله تفسير السلام، قال تفسير السلام له وجهان، الوجه الأول باعتباره اسم من أسماء الله، والوجه الثاني باعتباره تحية، وعرفت المعنى. طيب الثانية أنه تحية للوعى، أنه تحية يعني يحيونه. على فلان وفلان، على فلان وفلان. وقد يمكن أن يكون أيضا بالنسبة لله، لأنه التحيات لله أي جميع الكلمات الدالة على الحياة والعظمة والملك والبقاء كلها لله. طيب الثالثة أنها أي هذه التحية لا تصلح لله. من أين يؤخذ أنها لا تصلح لله؟ هذه لا، السلام على الله. ماذا قال؟ لا تقول السلام على الله. نعم صح. الرابعة العلة في ذلك كم؟ لا العلة هي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. وإذا كان السلام لا تدعو له بالسلام، إذا دعوت له بالسلام فأنت أوهمت أنه يمكن أن ينقص وأن يحقه الأعفاف، فتسأله أن يسلم نفسه من ذلك. يقول الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. لا تصلح إيه؟ تعليمهم التحية التي تصلح لله. عندكم من لا تصلح؟ لا لا، التي تصلح. نعم قول التحية لله يؤخذ من تكملة الحديث، فهو الحديث ما فيها بمعنى هذا لكن تؤخذ منه. وفي الحديث أيضا في الباب من المسائل حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث نهاهم وعلل النهي، وذكر العلة مقرونة بالحكم له فائدة عظيمة، بل ذكرنا فيما سبق عدة فوائد. الفائدة الكبرى هو أن الإنسان يطمئن إلى الحكم إذا عقل معناه، والإنسان بشر قد يكون في نفسه شيء، ولا سيما إذا حاول الشيطان أن يشككه في الحكم ومناسبته، فإذا ذكرت العلة نعم ازداد ايش طمأنينة. ومن الفائدة أيضا من فوائد ذكر العلة مقومة بالحكم بيان سمو الشريعة الإسلامية، وأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة، لأن العلة حكمة، علة الحكم معناه الحكمة التي من أجله من أجلها ثبت الحكم، واضح؟ وذكرنا أيضا الفائدة الثالثة وهي القياس على ما شارك ذلك المعلل بتلك العلة، بتلك العلة. نعم. طيب، واستفاد أيضا من الحديث، ويمكن أن تكون يعني من مسائل الباب، أنه لا يجوز الإقرار على ما لا يجوز. من أين يقع؟ من إنكار الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، قال لا تقول السلام على الله. وهذا واجب على كل مسلم أن لا يقر ما لا يجوز، لأن في سكوت أهل العلم عن بيان الأحكام الشرعية بالإضافة إلى أنهم آثمون في عدم بيان الأحكام، فيه أن الناس يستمرئون هذا الأمر ويرون أنه جائز، لأنهم يقولون لو كان هذا حراما لكان الناس العلماء تكلموا عليه وبينوه. ولهذا قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقول أوتوا الكتاب وإن كان لأهل اليهود والنصارى، لكن المسلمون الذين أوتوا الكتاب القرآن أفضل الكتب، مثلهم. ولهذا قال الذين أوتوا الكتاب، حتى يتبين أن العلة أن كل من آتاه الله علما وجب عليه أن يبينه إذا دعت الحاجة إلى بيانه، بحيث يسأل عنه بلسان الحال أو بلسان المقال. نعم.
أبدا، لأن رد بعد ذلك، رد بعد ذلك.
لأن توضأ يعني بجد.
أين؟
لكن لو قلت الثاني ما يقول ما
هو. أين؟
ما هو يعني لا
يقدر. هو على سبيل الاستحباب. على سبيل الاستحباب، لأنه في إقناع المسلمين أنه لا يشترط لرد السلام ولا لذكر الله أن يكون على طهارة. حتى قال تعالى: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان. ها؟ كيف تنقيص؟
يعني مثلا أن يكون
رفض على غير الطاهر على سبيل الله. نقول الذكر، كل ذكر في الأصل يكون على طهارة، وكل رسول عليه الصلاة والسلام يمتنع أو يقول كيف أن أذكر الله إلا على طهارة، يدل على أن رد السلام من ذكر الله، وهو من ذكر الله من وجهين: من جهة أنه دعاء ودعاء عبادة، ومن جهة أنه يتضمن اسما من أسماء الله وهو السلام. عليكم السلام.
يجب أن يرد.
لكن الأفضل أن يكون على طهارة. فإذا قلت إن الإنسان ما عنده ماء ولا يمكن يرد إلا كان بعد ساعة أو ساعتين أو بعد ما يصلي المصلي فليرد. ثم قال: نعم. هذا ما في صريح لأنه سمعهم. نعم، كنا نقول هكذا، لكن هل أنه سمعهم أو أخبروه أنهم يقولون كذلك؟ يحتمل هذا وهذا. نعم.
يجوز الصلاة على الملائكة بالصلاة.
نعم. على السرير يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وكأنه عليه الصلاة والسلام قال هكذا، اختار اللفظ العام على التخصيص جبريل وميكائيل، وقال: إذا قلتم على عباد الله الصالحين ما حاجتكم على جبريل وميكائيل، لأنهم داخلون في عباد الله الصالحين.
لا عندي الصلاة. ما عندك مشوار؟ مو موجود في الصلاة؟ ها؟ صلاة. إيه يمكن أتعرف من الصلاة. نعم. نعم. الله من اجتهاد المعنى. الله من وقع اجتهاد. والصحابة قد يجتهدون ثم يقضون أو ينكر عليهم. السلام على الله لأن ظاهرهم يبعد أنهم يريدون أن الله يبارك لنفسه باسمه، هذا بعيد، وإن كان في احتمال لكنه بعيد. ومع أننا نقول حتى الاحتمال الذي ذكروه لأنه يحتمل المعنى بقول الإنسان لصاحبه السلام عليك يعني اسمه السلام عليك، هذا ذكره. ولكن مع هذا الذي يتبادر للذهن المعنى السلام عليك الدعاء بالتسليم من الله يسلم، قال هو من كذلك. ثم قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم نعم يعني صيغة معروفة الظاهر بعد هذا
يعني ما يعني السلام مني عليك. السلام مني عليك.
بمعنى؟
معنى مني أنك سالم.
لا لا لا. لا لكن يتضمن هذا. لأنك إذا دعوت الله له بالتسليم من الآفة فأول ما آفة يتسلم منها أن يسلم من الآفة. نعم. قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم. نعم. إيه نعم لكنه خبر ليس المعنى أنك تسأل الله أن ينزه نفسك لكنك تثني عليه بذلك كما أنك تقول السلام بمعنى السلم كل نفس قريب من عن التسبيح. قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم معناه يا الله، لكن يقولون إنه لكثرة استعمالها حذفت الياء وعوض عنها الميم وجعل العوض في الآخر تيمنا بالابتداء بذكر الله. نعم. وقوله اغفر لي، المغفرة تقدم أن معناها ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن اشتقاقها من المغفر يدل على ذلك، إذ أن المغفر ما يستر به الرأس للوقاية من السهام، وهذا لا يكون إلا بشيء ساتر واقع. لو أنك لبست طاقية على رأسك تسمى مغفرا؟ لا، هي ساترة لكن ليست واقية. نعم. فالمراد بالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. ويدل لذلك أيضا أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقدره بذنوبه ويقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني أسترها عليك أيضا كما سترتها في الدنيا وأعطيك العذاب. وقول اللهم اغفر لي إن شئت، التعليق هذا يوهم عدة محاليل كما سيأتي إن شاء الله في الحديث. نعم. ولهذا نعم
الميم من السرق
لا الميم عوض عنها. نعم لكنها اختيرة في الميم دون غيرها، ما قال اللهم ال اللهم ال أو اللهم أو اللهم ب الله ب لأن الميم يكون جاء الجن أكثر. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا أيضا في الصحيح يعني الحديث الصحيح وليس معنا في أحد الصحيحين، لأن الحديث فيهما جميعا. قال في الصحيحين في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل إن قولنا في الصحيح يعني في الحديث الصحيح إن هذا إخراج للفظ عن ظاهره، فما الذي أوجب لنا أن نخرجه عن ظاهره؟ الجواب أنه موجود في الصحيحين، لكن لو قال قائل ربما أن المؤلف رحمه الله حين كتب هذا الحديث لم يكن عنده إلا أحد الصحيحين فخرجه منه، نقول هذا ممكن، لكن مثل الشيخ إمام إمام، وهذا في نفس الكتاب إذا جاء الحديث الصحيحين يقول أخرجه الشيخ أو أخرجاه، وهذا يدل على أن الحديثين أن الصحيحين عنده. نعم، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت،